أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أخير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف الفصل الثاني في النية: لا بد لطالب العلم من النية في تعلم العلم، إذ النية هي الأصل في جميع الأفعال، لقوله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الرواية لو تأملها الإنسان وجد أنها مخيفة جدا، فإن هذه الرواية تبين أن قيمة العمل ليس بكثرته، قيمة العمل ليس بحسنه، قيمة العمل ليس بجودته. فمهما اجتهد الطالب في دراسته ووصل إلى مراتب عالية من العلم، يبقى هناك شيء آخر، هناك شيء هو الأساس، هو الجوهر في العمل، ألا وهو النية. النية التي بسببها يمكن أن يذهب العلم هباء منثورا. النية من دون نية لا نفع في العمل. الآن عالم وصل إلى مراتب عالية من العلم، صار أعلم العلماء، لكن نيته ليست لله تعالى، ما الفائدة من هذا العلم؟ في الواقع الخارجي يمكن أنه لعله درس، لعله أنتج طلابا، لعله هدى أناسا، لعله، لكن هو بينه وبين نفسه إذا كانت نيته الشهرة والعياذ بالله، نيته التعالي على الآخرين، نيته الظهور، السمعة، وما إلى ذلك من هذه النوايا السيئة، ما الفائدة من العمل؟ فيمكن أن يأتي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عملوا من عمل، فهم عملوا، جاءوا بالأعمال، لكن ذهبت أدراج الرياح، بل لعله يكون مصداقا لقوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا حصل على الدنيا ولا حصل على الآخرة، قضى عمره في طلب العلم والابتعاد عن الشهوات الدنيا وما إلى ذلك، لكن هو نيته الرئاسة، نيته التعالي على الآخرين. فالأمر ليس بالعمل، ليس بكثرة العمل، ليس بحسن العمل، ليس بالاجتهاد، هناك شيء وراء ذلك هو النية. من دون نية لا فائدة ماذا في العمل الخارجي. فينبغي لنا أن نكون على وجل دائم، هذه أعمالنا التي نعملها دائما على وجل منها، ودائما نحاول أن نطلب الإخلاص، أن نطلب حسن النية. الشهيد الثاني قدس الله نفسه عنده عبارة يعني جدا مؤثرة في هذا المورد، يقول: معرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق، معرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجميع. لا يقول يغرق فيه مثلا الأغلب، كثير لا، يقول يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر. المستثنى في قوله تعالى إلا عباد الله، إلا عبادك منهم المخلصين. ثم يقول فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق، وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. هكذا في الرواية: الهيئة هيئة إنسان والقلب قلب حيوان. هكذا لعله يكون الإنسان. في أيضا في رواية أخرى لعله الأولى في نهج البلاغة والثانية أيضا في نهج البلاغة: كم من عالم قد قتله جهله. المسألة ليست بالعلم، علم إبليس أيضا عالم، لو كان للعلم دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. إبليس أيضا عالم، فهناك شيء وراء العلم ينبغي ماذا؟ ينبغي مراعاته. لذا قال فينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله. هذه أحد النوايا. لماذا أطلب العلم؟ لأجل أن أرضي الله تعالى. نحن أمرنا بالتعلم فننتثر أمر الله تعالى، فنطلب العلم لأجل تحصيل الرضا. قال وإزالة الجهل عن نفسه، أنوي بالتعلم، أتعلم لأجل أن ماذا؟ أزيل الجهل. طبعا واضح ليس المراد من النية التلفظ، هذا الذي نكرره دائما في الفقه، لا يعتبر في النية التلفظ، بل لو تلفظ الإنسان لمليارات المرات يوميا يقول أنا أطلب العلم لله لإزالة الجهل، لكنه بينه وبين نفسه هو يطلب العلم لأجل أن يتعالى على الآخرين، لا ينفع، لا ينفع. النية أمر قلبي، أنا لماذا أطلب العلم؟ لابد أن يراجع الإنسان نفسه. أنا الآن عندما أدرس لماذا أدرس؟ ما هو الدافع لدراستي؟ طبعا لعل النية العامة ممكن أن تكون نية عامة، هناك نية عامة لدراستي، أقول أدرس لرفع الجهل عن نفسي. لكن بعض الأحيان المشكلة في الخصوصيات. الآن أنا لماذا أدرس؟ الآن هذا أنا الآن لماذا أتكلم بهذا الكلام؟ لعلي أتكلم به لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمعني فلان ويقول هذا أستاذ جيد، هذا طالب جيد، هذا كذا وكذا وكذا. الآن أنا عندما حضرت الدرس الفلاني في المكان الفلاني، عندما أكتب جيدا، لماذا أكتب؟ أكتب لأجل أن يقول الأستاذ فلان جيد، أكتب لأجل أن يقول الزميل الذي بجنبي يقول هذا فلان مجتهد مجيد. هذه هي النوايا المخيفة. يعني الآن لو جلس الطالب مع نفسه لعله يقول أنا أطلب العلم لله تعالى. نعم ممكن، أصل دخولك في عالم التعلم لله تعالى، لكن هذه الأمور الشخصية الخصوصيات قد لا تكون لله تعالى. فكما قال الشهيد الثاني قدس الله نفسه، يعني بحر عميق يغرق فيه الجميع إلا الشاذ النادر. بحر عميق مخيف حقيقة. مسألة الإخلاص، مسألة النية، أمر مخيف جدا. والبعض يتوهم يقول مسألة الإخلاص مسألة هينة وتحصل بسهولة. لا، هذا كلام غير واقعي. الإخلاص درجة، لعله هكذا في بعض الروايات، هكذا الرواية: الإخلاص سر من أسراري، أستودعه قلب من أحببته من عبادي. الإخلاص سر من أسراري، الكلام عن الله تعالى في الحديث القدسي، لعله حديث قدسي: الإخلاص سر من أسراري، أستودعه قلب من أحببته من عبادي. المسألة ليست هينة، جدا ليست هينة، بحر عميق. فقال: وإزالة الجهل. الآن أنا عندما أدرس، لماذا أدرس؟ هل لأجل رفع الجهل؟ طبعا الإنسان لعله في بيته يسلم من بعض الأمور، لكن أمام الناس هذه هي المشكلة. قال: وعن سائر الجهال. أنا عندما أدرس أزيل الجهل عن نفسي، وبعد فترة سوف أدرس فأزيل الجهل عن الآخرين، سوف يسألني أهلي فأجيبهم، أزيل الجهل عنهم، أذهب في منطقة من المناطق مثلا مبلغا، أبلغ كلام الله تعالى وفقه أهل البيت عليهم السلام، فأزيل الجهل عنهم. فهذه تكون نيتي. طبعا الإنسان الآن أنا أدرس وأكتب وأقرأ، تكون هذه نيتي ليس بالأمر السهل. الآن أنا أدرس لأجل أن ماذا؟ أن أرفع الجهل عن نفسي، لأجل أن أرفع الجهل عن الناس. يعني استحضارها ليس بالأمر الهين، استدامتها ليس بالأمر الهين. قال: وإحياء الدين وإبقاء الإسلام. الدين الإسلامي، الإسلام يندثر لو ماذا؟ لو استشرى الجهل. الجهل إذا عم الناس يندرس الإسلام، لا تبقى له باقية. فالعلم سبب في بقاء الإسلام وإحياء الدين، فأنا أقصد هذا السبب. أنا أدرس لأني حلقة واصل مع علماء آخرين، من خلالهم ماذا؟ يبقى الإسلام، من خلالهم يحيى الدين. يعني واقعا الآن تصوروا دنيا من دون علماء، حتى هؤلاء الذين يتعدون على العلماء وينكرون عليهم وما إلى ذلك، لو رجعوا إلى وجدانياتهم يجدون أن الدنيا حقيقة لا تسوى فلسا من دون علماء. تصوروا دنيا من دون علماء، نصير كالحيوانات. الآن من الذي ماذا يقربنا على الله تعالى؟ من الذي يأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر؟ هم العلماء. من الذي عن طريقه نعرف ماذا الصحيح من الفاسد؟ العلماء. من الذي يبعدنا عن الحيوانية ويقربنا على الإنسانية؟ العلماء. والإنسان فليرجع إلى نفسه. بالحقيقة حتى تربية آبائنا هي مأخوذة من ماذا؟ من العلماء طبعا، وأعلم العلماء هم ماذا؟ أهل البيت عليهم السلام. قال: وإبقاء الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعله يقول قائل: ما دخل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بطلب العلم؟ لا، له دخل كبير. من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر عارفا بالمعروف وعارفا بالمنكر. فالعلم يكون ماذا؟ يكون سببا موصلا إلى معرفة المعروف والمنكر. وبالتالي الذي يكون عارفا بالمعروف والمنكر يكون قادرا على الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر. قال: من نفسه ومتعلقاته. أنا ماذا؟ آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر من نفسي ومتعلقاتي. طبعا العبارة فيها شيء، لكن لعل المقصود واضح، بنتيجة أهدي نفسي كأنما. ومن الغير بقدر الإمكان، أهلي أصدقائي عن طريق العلم أستطيع ماذا؟ أن أهديهم إلى ماذا؟ إلى السبيل الصواب، أمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. فتبين أن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، مسألة النية وحسن النية والإخلاص. الشوائب فيها كثيرة كثيرة جدا، بحيث لعله شخص أصل نيته فاسدة، يعني هو لعله البعض هكذا، لعله يرى نفسه مثلا في المجتمع غير ناجح، بالنتيجة لم يحسن شيئا في المجتمع، فيقول فلأطلب العلم لأجل ماذا؟ لأجل أني لا أفيد شيئا في مجال آخر. فأساس طلبه للعلم هو لكي ماذا؟ لكي يسد هذا النقص الذي يعانيه. لا يطلب العلم لأجل العلم، لا يطلب العلم لأجل التقرب من الله تعالى، وإنما لأجل ماذا؟ لأجل أن يصير شيئا بين الناس. وهذا موجود بنتيجة، ليس غريبا علينا، مع أن هذه مسألة من المسائل المهمة والتي ينبغي لنا أن نلاحظها دائما، إلا أن فيها جانبا أو جانب آخر يكون الشيطان ماذا يصطاد فيه، يكون محلا لمكائد الشيطان. كيف؟ أحيانا الشيطان يدفع الإنسان إلى ترك العمل خوفا من عدم الإخلاص. تارة الشيطان ماذا يريد؟ الشيطان متى ينجح معي؟ تارة يتركني أفعل الصالحات لكن يفسدها بمفسدات، منها عدم الإخلاص، فيتركني أطلب العلم لا يوصلني إلى ترك طلب العلم، لا، أطلب العلم، أصلي الجماعة، أحضر المساجد، ما إلى ذلك، أقرأ القرآن، لكن يفسد عباداتي وأعمالي بعدم الإخلاص. وأحيانا لا ينفع هذا مع بعض العباد، وإنما يأتيهم من طريق آخر، يقول له العمل من دون إخلاص لا نفع فيه. يأتي يتكلم معك، أنت تكلم نفسك، تقول أنا الآن أعمل، فإذا كان عملي من دون إخلاص فلا نفع فيه، بالتالي الأفضل أن أترك العمل، الأفضل لي أن أترك العمل لأنه لا نفع فيه، وبالتالي يحرمني من أجر هذا العمل. مولاي فلنذهب إلى عيادة فلان أراجع نفسي، أقول هذا العمل لله أو لكي يقول فلان إنه ماذا قد زارني؟ أقول لا، ليس لله، إذن أترك عيادة المريض. مولاي فلنذهب إلى صلاة الجماعة أراجع نفسي، أنا أصلي الجماعة لأجل أي شيء؟ لأجل أن يقال عني أني أصلي جماعة أو لله؟ أقول لا، لعله ليس لله تعالى، أترك الجماعة. فلنخدم في مجلس العزاء، أقول لعله أنا عندما أذهب إلى مجلس العزاء لعله ليس لله تعالى، وإنما ليقال عني إني حسيني، وبالتالي أترك الأعمال. الشيطان نجح معي، الشيطان هدفه أن لا تعمل الخيرات الحسنات الطاعات، وقد وصل إلى هدفه. هذه مكيدة أخرى لا بد من الالتفات إليها. ينقل، وأنا أنقل القصة لا لأجل الاستناد إليها، لكن لأجل الموعظة فقط، لا أدري مدى صحة القصة وعدمها. ينقل هكذا أنه أحدهم كان يعطي لعله دروسا في مسجد من المساجد، يعلم الناس بالنتيجة في مسجد من المساجد، مجموعة من الناس تلتف حوله. في يوم من الأيام فكر مع نفسه، قال عملي هذا أنا مخلص فيه أو لست بمخلص؟ فكر مع نفسه كأنما وجد عدم الإخلاص، أو بالنتيجة قرر أن يترك العمل، يترك ماذا؟ التدريس في المسجد. في الليل رأى في المنام أنه كان جالسا في المسجد يدرس حوله الناس، فارتفع من المسجد إلى السماء إلى أن وصل إلى السماء السابعة، فضربه شيء في السماء السابعة، ضربه فعاد إلى مكانه في المسجد. فجاءه النداء، صوت، سمع صوتا قال له: من هنا صعدت وإلى هنا نزلت أو عدت. القصة قديمة سمعتها منذ سنين، لعله هكذا قال له: من هنا صعدت وإلى هنا عدت، رجعت. فاستيقظ ورجع إلى درسه، لكن سبحان الله سلب منه التوفيق، سلب منه التوفيق، لم يحضر في درسه أحد. قلت القصة نأخذ منها الموعظة، لعله بعض الأحيان ترك العمل يوجب سلب التوفيق، وهذه حقيقة حصلت مع البعض فعلا، يعني ترك أحد الأعمال، أحد الأشخاص ترك أحد الأعمال، وأنا هذه مطلع عليها فعلا، يعني ترك أحد الأعمال لأنه فعلا رأى نفسه أنه ليس مخلصا فترك، يريد أن يرجع بعدها، سبحان الله سلب التوفيق. فالمسألة ليست أني أحل مشكلتي في ماذا؟ في عدم الإخلاص بترك العمل، وإلا لن أأتي بأي طاعة. الآن نحن لو رجعنا إلى أنفسنا نجد أن أكثر أعمالنا ماذا؟ ليست خالصة لله تعالى. فأنا أأتي وأترك كل عمل أحتمل فيه عدم الإخلاص، بالتالي لن أفعل شيئا، بل البعض لعله يتعدى حتى على الواجبات، يتخفى وما إلى ذلك، بنتيجة يشعر بحالة من الاضطراب. هذا غير صحيح. نعم أتابع نفسي، أحاول أن أحصل على الإخلاص، لكن لا يقودني الإخلاص والتفكير في الإخلاص إلى ترك العمل. نعم أترك بعض خصوصيات العمل، مثلا أنا حاولت مع نفسي في الإخلاص فلم أصل إلى نتيجة، فمن أجل تهذيب النفس ماذا؟ أحاول أن لا أظهر نفسي أمام الآخرين، يعني أنا أطلب العلم بالتالي، بدلا من أطلب العلم أمام الآخرين وأدخل في الرياء، أنعزل في مكان، كما هو الشهد الثاني قدس الله نفسه، أتخطر أنه يذكر هذه المسألة، يقول بنتيجة يتخفى أو ما إلى ذلك، فلا أترك العمل، وإلا بالنتيجة سنترك كل شيء. نعم بعض الأمور، لعله أحد الفضلاء سألته قبل سنين عن هذه المسألة، أنه الإنسان بعض الأحيان يترك الصلاة في الصف الأول لأجل تهذيب نفسه، قلت له هذا العمل صحيح أو لا؟ فأجابني بأنه الإنسان لابد أن يلاحظ نفسه بالنتيجة، فلعله بعض الأعمال من خلالها الإنسان يهذب نفسه. يعني مثلا أفترض أني نفسي أرى أني ما دمت في الصف الأول فلن ماذا؟ فلن يزول عني الرياء، عندي تكبر بالنتيجة، أرى نفسي أني ماذا؟ متعالي على الآخرين، فأريد أن ماذا؟ أن أنزل من قدر نفسي فأصلي في الصف الأخير، لعله هذا هنا يمكن. أما أن أترك الجماعات وأترك كل الأعمال الصالحة وما إلى ذلك، بالنتيجة الإنسان لابد أن تكون عنده حكمة في التصرفات وفي ترك الأعمال. باقي الكلام يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.